بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: لعله فتنة لكم، فيها لعله قولان، أحدهما أنها ترجع إلى ما آذنهم به قاله الزجاج، والثاني إلى العذاب. فالمعنى لعل تأخير العذاب عنكم فتنة، قاله ابن جرير وأبو سليمان الدمشقي.
فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، يعني آذنهم يعني معلمهم، يعني كونه يخبرهم بأنه ليس بينه وبينهم عهد، ما بينهم إلا القتال، لعله فتنة لكم، هذا كونه يخبركم ما بقي إلا القتال، أو لعله العذاب، يعني متقارب. إذا نبذ العهد ما في إلا قتال بينه وبينهم، أخبرهم ما بينه وبينكم شيء، اللي يهجم كل من هجم على الآخر الآن في حد، ما فيه الآن يعني ما اعتهم على غرة من قبل، فإما تثقفنهم في الحرب شد بهم خلفهم لعلهم يذكرون، وإما تخفن من قوم خيانة فانبذ عليهم على سواء، إذا خفت أنه يخرون انبذ عليكم، ما بينه وبينكم أحد، ما في لقي، فلو هجم أحدهم على الآخر ما بينه أحد. أقول آذنتكم على سواء، يعني نحن الآن ما بيننا وبينكم يعني عهد، فلو هجمنا عليكم أو هجمتم علينا فنحن الآن مستوين في العلم، فلعل هذا يكون فتنة لكم هذا أو العذاب. نعم،
صلى الله عليه وسلم. القرطبي ذكر الإمهال، قال لعل الإمهال، صلى الله عليه وسلم انتهى كذا. قال: ومعنى الفتنة ها هنا الاختبار، ومتاع إلى حين، أي تستمتعون إلى انقضاء آجالكم. القرطبي ذكر قال لعل الإمهال فتنة لكم. البغوي أحسن الله عمل قال لعل تأخير العذاب عنكم، وهو كناية إلى غير مذكور.
تأخير العذاب هو قال لعل العذاب، لعل الإمهال فتنة لكم ومتاع إلى حين. إمهال يعني إن الله أمهلهم يتمتعوا إلى حين انقضاء أجالهم، لعل هذا يكون فتنة اختبار وامتحان لهم، هل يعودوا أو يرجعوا. نعم،
صلى الله عليه وسلم. المثل الثانية سورة الحج، والخلاف فيها مكية أم مدنية. قال أحسن الله عملت ابن الجوزي قال: روى أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها مكية كلها، خير آيتين نزلتا بالمدينة قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، والتي تليها. وفي رواية أخرى عن ابن عباس أنها مدنية، إلا أربع آيات نزلت بمكة،
يعني قولان متقابلان، الأولى أنها مكية الآيتين، والثانية أنها مدينة الأربع آيات. نعم،
صلى الله عليه وسلم. وهي قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول، إلى آخر الأربع. وقال عطاء بن يسار: نزلت بمكة إلا ثلاث آيات منها نزلت في المدينة، هذان خصمان واللتان بعدها. وقال أبو سليمان الدمشقي: أولها مدني إلى قوله: وبشر المحسنين، وسائرها مكي. وقال الثعلبي: هي مكية غير ست آيات نزلت في المدينة، وهي قوله تعالى: هذان خصمان، إلى قوله تعالى: الحميد. قال هبة الله ابن سلامة: هي من أعاجيب سور القرآن، لأن فيها مكيا ومدنيا وحضريا وسفريا وحربيا وسلميا وليليا ونهاريا وناسخا ومنسوخا. فأما المكي فمن رأس الثلاثين منها إلى آخرها، وأما المدني فمن رأس 25 إلى رأس 30، وأما الليل فمن أولها إلى آخر 5 آيات، وأما النهار فمن رأس 5 آيات إلى رأس 9.
الليل نزلت بالليل، والنهار نزلت بالنهار. نعم،
وأما السفر فمن رأس 9 إلى 12.
السفر نزلت في الحضر. نعم،
وأما الحضر فإلى رأس 20 منها، نسب إلى المدينة لقرب مدته.
نعم، قول من هذا؟
صلى الله عليه وسلم. هذا قول هبة الله بن سلامة القرطبي صلى الله عليه وسلم قال: وعد النقاش ما نزل بالمدينة منها 10 آيات، وقال الجمهور: السورة مختلطة، منها مكي ومنها مدني، وهذا هو الأصح لأن الآيات تقتضي ذلك.
فهذا لا الحال الأقرب، مكي ومنها مدني، لا شك لا شك، هي مكي وهي مدني، الآيات التي فيها أحكام في المدينة، والآيات التي فيها الأمر بالإيمان بالله والإيمان بالقرآن والبعث والجزاء والحساب مكية. نعم،
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة الحج: وقوله ذلك بأن الله هو الحق، أي الخالق المدبر الفعال لما يشاء، وأنه يحيي الموتى، أي كما أحيى الأرض الميتة وأنبت منها هذه الأنواع، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، أي كائنة لا شك فيها ولا مرية، وأن الله يبعث من في القبور، أي يعيدهم بعدما صاروا في قبورهم رمما، ويوجدهم بعد العدم، كما قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. والآيات في هذا كثيرة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله بعثه من فوق ذلك، الإشارة إلى ما سبق من إحياء الله الأرض بعد موتها، من إحياء الله الموتى كما أحيا الأرض بعد موتها. فالله سبحانه وتعالى يحيي الموتى ويبعثهم خلقا جديدا في الحساب والجزاء، ودليل ذلك إحياء الله الأرض بعد موتها، كما أن الأرض ينظر إلى الإنسان محضرة لففية يوم الحياة حامدة، ثم ينظر هذا الماء فتهتز وتنتفخ ويخرج منه النبات تكتسي حلة الخضراء، فكذلك يعيد الله الحياة إلى العظام الباردة. ذلك بين الله حق، ذلك بين الله حق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، وكل شيء يقدر عليه الله، لا شيء يستعصي عليه سبحانه وتعالى، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، القيامة لا شك فيها، من شك في القيامة فهو كافر، وأن الله يبعث من في القبور. في هذه الآية دليل على إحياء الله الموتى، ودليل على القيامة والبعث، وأن ما أنكر البعث وأنكر المعاد وأنكر قدرة الله على إحياء الأرض بعد الموت فهو كافر. وفيه إثبات القدرة لله على كل شيء، وأنه على كل شيء قدير، فلا يخرج شيء عن قدرته سبحانه وتعالى.
قال الله تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. لما ذكر تعالى حال الضلال الجهال المقلدين في قوله: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، ذكر في هذه حال الدعاة إلى الضلال من رؤوس الكفر والبدع، فقال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، أي بلا عقل صحيح ولا نقل صحيح صريح، بل بمجرد الرأي والهوى. وقوله ثاني عطفه: قال ابن عباس وغيره: مستكبر عن الحق إذا دعي إليه. وقال مجاهد وقتادة ومالك عن زيد بن أسلم: ثاني عطفه أي لاوي عنقه وهي رقبته، يعني يعرض عما يدعى إليه من الحق، ويثني رقبته استكبارا، كقوله تعالى: وفي موسى إذا أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه الآية. وقال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. وقال لقمان لابنه: ولا تصعر خدك للناس، أي لا تميله عنهم استكبارا عليهم. وقال تعالى: وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا الآية. وقوله ليضل عن سبيل الله، إما أن يكون المراد بها المعاندين، أو يكون المراد بها أن هذا الفاعل لهذا إنما جبلناه على هذا الخلق الدنيء لنجعله ممن يضل عن سبيل الله. وقوله ليضل عن سبيل الله، إما أن يكون المراد بها المعاندين، أو يكون المراد بها أن هذا الفاعل لهذا إنما جبلناه على هذا الخلق الدنيء لنجعله ممن يضل عن سبيل الله. ثم قال تعالى: له في الدنيا خزي، وهو الإهانة والذل، كما أنه لما استكبر عن آيات الله لقاه الله المذلة في الدنيا وعاقبه فيها قبل الآخرة، لأنها أكبر همه ومبلغ علمه، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك. أن يقال له هذا تقريعا وتوبيخا، وأن الله ليس بظلام للعبيد، كقوله تعالى: خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون.
في هذه الآيات الكريمات بيان حال المعاندين المستكبرين الذين لا يقبلون الحق، بعدما بين الله حال الضلال الجهال الذين يقلدون على غير بصيرة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه ظله ويهديه إلى عذاب السعير. هذه الآيات في المقلدين الجهال الضلال، وهذه الآيات في حال المعاندين والدعاة إلى الباطل، دعاة إلى الكفر والضلال والبدع. ومن الناس من يعبد الله على حرف، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. يجادل في الله بغير علم ولا هدى، ولكن ليس عنده علم لا من الشرع ولا من العقل، لا عنده علم، ليس عنده علم، لا عنده علم لا من العقل ولا من الشرع. ومن الناس من يجادل في غير علم ولا هدى ولا كتاب مبين. الكتاب الشرع، ولا العلم العقل، يعني ليس عنده عقل، ليس عنده علم من العقل الصحيح الصريح، وليس عنده علم من النقل الصحيح، لا عقل صحيح ولا نقل صحيح. ثاني عطفه مستكبرا، إذا دل الحق استكبر ولوى عنقه تكبرا وشبخ بأنفه فلا يقول الحق لأنه معارض، فلا ترك الحق عن جهل كالأول وتقليد، ولكن ترك الجهل ترك الحق عن عناد، عن عناد واستكبار ودفع للحق. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبين. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، لأنه هو ضال في نفسه أو لأنه يضل غيره. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. عقوبة في الدنيا وهي الخزي، وعقوبة في الآخرة وهو العذاب الحريق، عذاب النار نعوذ بالله. يقال له ذلك بما قدمت يداك، يعني ذلك الذي أصابك من الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة بسبب عملك، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظالم العبيد، لست مظلوما، الله تعالى لم يظلمك، وإنما هذا الذي أصابك بسبب عملك، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. وفي الآية هذه الآية التحذير من رد الحق ودفعه، وجوب قبول الحق، وأن من رد الحق ودفعه فإنه يعاقب في الدنيا بالخزي والهوان والذل، ويعاقب في الآخرة بالعذاب في عذاب النار، صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية الثلاثة التي قبلها أنه يجب على الإنسان أن يقبل الحق ويبحث عن الحق، ولا يقلد في دينه الرجال، وإنما يبحث عن الحق ويعلمه، يعلم الحق بدليله، فإذا عرف الحق وعلمه فإن عليه أن يقبله ويحذر من رده والاستكبار، فإن كفر اليهود وكفر إبليس بالإباء والاستكبار، وهذا مستكبر معرض شامخ بأنفه. ثاني عطفه يروي عنقه رد للحق ودفع له، للتحذير من هذه الحال. نعم.
قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. قال مجاهد وقتادة وغيرهما: على حرف على شك. وقال غيرهم: على طرف. ومنه حرف الجبل أي طرفه، أي دخل في الدين على طرف، فإن وجد ما يحبه استقر وإلا انشمر. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ومن الناس من يعبد الله على حرف. قال: كان الرجل يقدم المدينة، فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال: هذا دين صالح. وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال: هذا دين سوء. وقال العوفي عن ابن عباس: كان أحدهم إذا قدم المدينة وهي أرض وبيئة، فإن صح بها جسمه ونتجت فرسه مهرا حسنا وولدت امرأته غلاما رضي به واطمأن إليه، وقال: ما أصبت منذ كنت على ديني هذا إلا خيرا. وإن أصابته فتنة، والفتنة البلاء، أي وإن أصابه وجع المدينة وولدت امرأته جارية وتأخرت عنه الصدقة، أتاه الشيطان فقال: والله ما أصبت منذ كنت على دينك هذا إلا شرا، وذلك الفتنة. وهكذا ذكر قتادة والضحاك وابن جريج وغير واحد من السلف في تفسير هذه الآية. وقال مجاهد في قوله: انقلب على وجهه، أي ارتد كافرا. وقوله: خسر الدنيا والآخرة، أي فلا هو حصل من الدنيا على شيء، وأما الآخرة فقد كفر بالله العظيم، فهو في غاية الشقاء والإهانة. ولهذا قال تعالى: ذلك هو الخسران المبين، أي هذه هي الخسارة العظيمة والصفقة الخاسرة. وقوله: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، أي من الأصنام والأنداد، يستغيث بها ويستنصرها ويسترزقها، وهي لا تنفعه ولا تضره. قوله: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، أي من الأصنام والأنداد، يستغيث بها ويستنصرها ويسترزقها، وهي لا تنفعه ولا تضره، ذلك هو الضلال البعيد. وقوله: يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، أي ضرره في الدنيا قبل الآخرة أقرب من نفعه فيها، وأما في الآخرة فضرره محقق متيقن. وقوله: لبئس المولى ولبئس العشير، قال مجاهد يعني الوثن، يعني بئس هذا الذي دعاه من دون الله مولى، يعني وليا وناصرا، ولبئس العشير وهو المخالط والمعاشر.
نعم. في هذه الآيات بيان حل الذين دخلوا في الإسلام ولم يتمكن الإيمان من قلوبهم، فهم يعبدون الله على حرف على طرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف على طرف. فإن أصابه الخير اطمأن به، إذا رأى ما يوافق هواه وحصل له شيء من الدنيا ثبت على الدين، وإن أصابته فتنة وابتلاء وامتحان ومحنة ارتد عن دينه، لأنه لم يتمكن الإيمان من قلبه، هو دخل في الإسلام ولم يتوكل الإيمان في قلبه، فهو يعبد الله على حرف. فإن أصابه ما يوافقه من أمور الدنيا كما قال بعض السلف: ولدت امرأته غلاما ونسجت خيله، وأصابه ما يحب من الدنيا، بقي على الإسلام. وإن كانت الأخرى حصل له مرض أو لم تنتج خيله ولم تلد امرأته غلاما، فارتد عن دينه وقال: هذا دين سوء، نعوذ بالله. هذه حال من لم يثبت الإيمان في قلبه، دخل في الإسلام ولم يتمكن الإيمان من قلبه، فهو لا يصبر على المحن، ولا يصبر على البلايا، ولا يصبر على الرزايا. إذا صبت المحنة ارتد عن دينه، وإن لم سلم ولم يصبر المحنة بقي على سبيل، وإن أصابه ما يكدر خاطره ارتد عن دينه، نعوذ بالله. ومن الناس من يعبد الله على حرف على طرف، ما تمكن الإيمان من قلبه. فإن أصابه الخير اطمأن به، وبقي على الإسلام صابه ما يناسبه ويوافقه من أمور الدنيا، وإن أصابته فتنة وبلاء ومحنة فسد عن دينه خسر الدنيا والآخرة. أعوذ بالله، خسر الدنيا لأنه لم يحصل على شيء من الدنيا، وخسر الآخرة لأنه خسران محقق، ذلك هو خسران مبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، يعني يدعو الأصنام والأوثان وغيرها ما لا ينفع، يدعو من دون الله ما لا ينفعه ولا يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه، لا ينفعه ولا يضره في الدنيا ولكنه يضره في الآخرة، ذلك هو الضار البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، يعني في الدنيا، وأما في الآخرة فضره محقق. يدعو لمن ضره أقرب من نفسه لبئس المولى ولا بئس العشير. يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ما يدعو من دون الله ما لا يضره ما نفعه، يدعو من دون الله ما لا نفعه ولا ذلك هو يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولا بئس العشير. ذم بئس من أفعال الذم، بئس المولى الذي تولاه وبئس العشير المخالف.
قوله تعالى على حرف: قال مجاهد وقتادة على شك، قال أبو عبيدة: كل شاك في شيء فهو على حرف لا يثبت ولا يدوم. وبيان هذا أن القائم على حرف الشيء غير متمكن منه فشبه به الشاك لأنه قلق في دينه. وبيان هذا أن القائم على حرف الشيء غير متمكن منه فشبه به الشاك لأنه قلق في دينه على غير ثبات. ويوضحه قوله تعالى: فإن أصابه خير أي رخاء وعافية اطمأن به على عبادة الله، وإن أصابته فتنة اختبار بجدب وقلة مال انقلب على وجهه أي رجع عن دينه إلى الكفر، والمعنى انصرف إلى وجهه الذي توجه منه وهو الكفر. خسر الدنيا حيث لم يظفر بما أراده منها، وخسر الآخرة بارتداده عن الدين. وقرأ أبو رزين العقيل وأبو مدلز ومجاهد وطلحة بن مصرف وابن أبي عبلة وزيد عن يعقوب: خاسر الدنيا بألف قبل السين وبنصب الراء، والآخرة خاسر الدنيا بألف قبل السين وبنصب الراء والآخرة بخفض التاء. يدعو هذا المرتد أن يعبد ما لا يضره إن لم يعبده ولا ينفعه إن أطاعه. يدعو هذا المرتد أن يعبد ما لا يضره إن لم يعبده ولا ينفعه إن أطاعه، ذلك الذي فعل هو الضلال البعيد عن الحق. يدعو هذا المرتد أن يعبد ما لا يضره إن لم يعبده ولا ينفعه إن أطاعه، ذلك الذي فعل هو الضلال البعيد عن الحق. يدعو لمن ضره، قال بعضهم اللام صلة، والمعنى يدعو من ضره. وحكى الزجاج عن البصريين والكوفيين أن اللام معناها التأخير، والمعنى يدعو من لضره أقرب من نفعه. قال وشرح هذا أن اللام لليمين والتوكيد، فحقها أن تكون أول الكلام فقدمت لتجعل في حقها. قال السدي: ضره في الآخرة بعبادته إياه أقرب من نفعه. فإن قيل: فهل للنفع من عبادة الصنم وجه؟ فالجواب أنه لا نفع من قبله أصلا، غير أنه جاء على لغة العرب وهم يقولون في الشيء الذي لا يكون هذا بعيد. قوله: لبئس المولى ولبئس العشير، قال ابن قتيبة: المولى الولي والعشير الصاحب والخليل. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، من في موضع رفع بالابتداء والتمام انقلب على وجهه على قراءة الجمهور خسر. وهذه الآية خبر عن المنافقين. قال ابن عباس: يريد شيبة بن ربيعة، كان قد أسلم قبل أن يظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أوحي إليه ارتد شيبة بن ربيعة. وقال أبو سعيد الخدري: أسلم رجل من اليهود فذهب بصره وماله وولده فتشاعم بالإسلام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقلني. فقال: إن الإسلام لا يقال. فقال: إني لم أصب في ديني هذا خيرا، ذهب بصري ومالي وولدي. فقال: يا يهودي، إن الإسلام يسبك الرجال كما تسبك النار خبث الحديد والفضة والذهب. فأنزل الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف. وروى إسرائيل عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ومن الناس من يعبد الله على حرف. قال: كان الرجل يقدم المدينة، فإن ولدت امرأته غلاما ونسجت خيله قال: هذا دين صالح، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال هذا دين سوء. وقال المفسرون نزلت في أعراب كانوا يقدمون على النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون، فإن نالوا رخاء أقاموا، وإن نالتهم شدة ارتدوا. وقيل نزلت في النضر بن الحارث، وقال ابن زيد وغيره نزلت في المنافقين، ومعنى على حرف على شك قاله مجاهد وغيره، وحقيقته أنه على ضعف في عبادته كضعف القائم على حرف مضطرب فيه، وحرف كل شيء طرفه وشفيره وحده، ومنه حرف الجبل وهو أعلاه المحدد. وقيل على حرف أي على وجه واحد، وهو أن يعبده على السراء دون الضراء، ولو عبدوا الله على الشكر في السراء والصبر على الضراء لما عبدوا الله على حرف. وقيل على حرف على شرط، وذلك أن شيبة بن ربيعة قال للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يظهر أمره ادعو لي ربك أن يرزقني مالا وإبلا وخيلا وولدا حتى أؤمن بك وأعدل إلى دينك، فدعا له فرزقه الله عز وجل ما تمنى. ثم أراد الله عز وجل فتنته واختباره وهو أعلم به، فأخذ منه ما كان رزقه بعد أن أسلم فارتد عن الإسلام، فأنزل الله تبارك وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف يريد على شرط. وقال الحسن هو المنافق يعبد الله بلسانه دون قلبه. وبالجملة فهذا الذي يعبد الله على حرف ليس داخلا بكليته، وبين هذا بقوله فإن أصابه خير صحة جسم ورخاء معيشة رضي وأقام على دينه، وإن أصابته فتنة أي خلاف ذلك مما يختبر به انقلب على وجهه أي ارتد فرجع إلى وجهه الذي كان عليه من الكفر، خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. قرأ مجاهد وحميد بن قيس الأعرج والزهري وابن أبي إسحاق، وروي عن يعقوب خاسر الدنيا بألف نصبا على الحال وعليه فلا يوقف على وجهه، وخسرانه الدنيا بأن لا حظ له في غنيمة ولا ثناء، والآخرة بأن لا ثواب له فيها. قوله تعالى يدعو من دون الله أي هذا الذي يرجع إلى الكفر يعبد الصنم الذي لا ينفع ولا يضر ذلك هو الضلال البعيد. قال الفراء الطويل قوله يدعو لمن ضره أقرب من نفعه أي هذا الذي انقلب على وجهه يعبد من ضره أدنى من نفعه أي في الآخرة، لأنه بعبادته دخل النار ولم ير منه نفعا أصلا، ولكنه قال ضره أقرب من نفعه ترفيعا للكلام، كقوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وقيل يعبدونهم توهموا أنهم يشفعون لهم غدا، كما قال الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقال تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال الفراء والكسائي والزجاج معنى الكلام القسم والتأخير أن يدعو والله من لضره أقرب من نفعه، فاللام مقدمة في غير موضعها ومن في موضع نصب بيدعو، واللام جواب القسم وضره مبتدأ وأقرب خبره، وضعف النحاس تأخير اللام وقال ليس لللام من التصرف ما يوجب أن يكون فيها تقديم ولا تأخير، قلت حق اللام التقديم وقد تؤخر. قال الشاعر خالي لأنت ومن جرير خاله ينل العلاء ويكرم الأخوال، أي لخالي أنت وقد تقدم. قال النحاس وحكى لنا علي بن سليمان عن محمد بن يزيد قال في الكلام حذف والمعنى يدعو لمن ضره أقرب من نفعه إلها. قال النحاس وأحسب هذا القول غلطا على محمد بن يزيد لأنه لا معنى له، لأن ما بعد اللام مبتدأ فلا يجوز نصب إله، وما أحسب مذهب محمد بن يزيد إلا قول الأخفش وهو أحسن ما قيل في الآية عندي والله أعلم. قال يدعو بمعنى يقول ومن مبتدأ وخبره محذوف، والمعنى يقول لمن ضره أقرب من نفعه إلهه. قلت وذكر هذا القول القشيري رحمه الله عن الزجاج والمهدوي عن الأخفش وكمل إعرابه فقال يدعو بمعنى يقول ومن مبتدأ وضره مبتدأ ثان وأقرب خبره، والجملة صلة من وخبر من محذوف، والتقدير يقول لمن ضره أقرب من نفعه إلهه، ومثله قول عنترة يدعون عنترة والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. قال القشيري والكافر الذي يقول الصنم معبودي لا يقول ضره أقرب من نفعه، ولكن المعنى يقول الكافر لمن ضره أقرب من نفعه في قول المسلمين معبودي وإلهي، وهو كقوله تعالى يا أيها الساحر ادع لنا ربك، أي يا أيها الساحر عند أولئك الذين يدعونك ساحرا. وقال الزجاج يجوز أن يكون يدعو في موضع الحال وفيه هاء محذوفة، أي ذلك هو الضلال البعيد يدعوه، أي في حال دعائه إياه، ففي يدعو هاء مضمرة، ويوقف على هذا على يدعو. وقوله لمن ضره أقرب من نفعه كلام مستأنف مرفوع بالابتداء، وخبره لبئس المولى، وهذا لأن اللام لليمين والتوكيد فجعلها أول الكلام. قال الزجاج ويجوز أن يكون ذلك بمعنى الذي، ويكون في محل النص بوقوع يدعو عليه، أي الذي هو الضلال البعيد يدعو، كما قال وما تلك بيمينك يا موسى، أي ما الذي. ثم قوله لمن ضره كلام مبتدأ، ولبئس المولى خبر المبتدأ، وتقدير الآية على هذا يدعو الذي هو الضلال البعيد، قدم المفعول وهو الذي، كما تقول زيدا يضرب، واستحسنه أبو علي. وزعم الزجاج أن النحويين أغفلوا هذا القول، وأنشد عدس ما لعباد عليك إمارة نجوت، وهذا تحملين طليق، أي والذي. وقال الزجاج أيضا والفراء يجوز أن يكون يدعو مكررة على ما قبلها على جهة تكثير هذا الفعل الذي هو الدعاء، ولا تعديه إذ قد عديته أولا، أي يدعو من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره، يدعو مثل ضربت زيدا
المقصود أن الآية واضح أن في ضعيف الإيمان، الآية في ضعيف الإيمان الذي ما ليس عنده ثبات ولا استقرار، فإذا حصل له ما يناسب هواه من أمور الدنيا بقي على الإسلام، وإن حصل له ابتلاء وامتحان ارتد عن دينه نعوذ بالله. وفيه تحذير يعني يجب على الإنسان أن يثبت على الإيمان، وأن يسأل الله التوفيق والثبات عليه، وأن يقوي إيمانه وتوحيده في تلاوة القرآن والإكثار من ذكر الله وجلس الصالحين وتفكر في آيات الله وتدبرها حتى لا يكون على طرف وعلى شك. فهذه يعني من عنده شك وليس عنده ثبات، وعنده ضعف إيمان وليس عنده ثبات والاستقرار، ولهذا عند أدنى شيء ينقلب يرتد عن دينه نعوذ بالله. إذا حصل ابتلاء وامتحان وأمراض وشيء لا يناسب هواه وفقر يرتد عن دينه، وإن حصل ما يناسب هواه بقي حتى يأتيه ما لا يناسبه ثم يرتد نعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. ينبغي الإنسان أن يقوي إيمانه وأن يعمل ما يكون من الصالحات ويكون سبب في ثبات إيمانه واستقراره حتى يكون قوي الإيمان، حتى يكون ثابتا في المؤمن، المؤمنون الصديقون هؤلاء ثابتون على الإيمان ثبوت الجبال الرواسي، بخلاف هؤلاء الذين عندهم شك وعندهم ضعف، عندهم ضعف إيمان دخلوا في الإسلام قريبا أو عندهم شكوك وليس عندهم ثبات وليس عندهم من ما يقوي إيمانهم من التدبر لكتاب الله والأكثر من تلاوته وكلام ذكر الله والنظر في آيات الله في مخلوقاته. نعم سم
صلى عليه. قوله تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد، لما ذكر أهل الضلالة الأشقياء عطف بذكر الأبرار السعداء من الذين آمنوا بقلوبهم وصدقوا إيمانهم بأفعالهم فعملوا الصالحات من جميع أنواع القربات وتركوا المنكرات، فأورثهم ذلك سكن الدرجات العاليات في روضات الجنات. ولما ذكر تعالى أنه أضل أولئك وهدى هؤلاء قال إن الله يفعل ما يريد.
نعم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الجنات تجري من تحتها، هذه في حال السعداء، وقد ذكر حال الأشقياء الذين ارتدوا عن دينهم ولم يثبتوا، ذكر حال السعداء وهم الذين آمنوا صدقوا الله وصدقوا المرسلين وعملوا الصالحات الأعمال الصالحة من الواجبات والمستحبات. هذه الأعمال وهذه الصالحات سواء كانت من حقوق الله أو من حقوق العباد صدقوا إيمانهم بالعمل. الذين آمنوا صدقوا وعملوا بالله وملائكته وكتبه ورسله ثم عملوا الصالحات فأقوالهم تصدقها أفعالهم. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار, جنات بساتين تجري من تحتها أنهار الماء واللبن والخمر والعسل. إن الله يفعل ما يريد, فهو يفعل سبحانه فما يشاء, يضل من يشاء بيده وحكمته ويهدي من يشاء برحمته وفضله. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها النار, إن الله يفعل ما يريد. نعم.
صلى الله عليه. قوله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من كان يظن أن لن ينصر الله محمدا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب, أي بحبل, إلى السماء, أي سماء بيته, ثم ليقطع, يقول ثم ليختنق به. وكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء وأبو الجوزاء وقتادة وغيرهم. فالمعنى: من كان يظن أن الله ليس بناصر محمدا صلى الله عليه وسلم وكتابه ودينه فليذهب فليقتل نفسه إن كان ذلك غائضه. فالمعنى: من كان يظن أن الله ليس بناصر محمدا وكتابه ودينه فليذهب فليقتل نفسه إن كان ذلك غائضه, فإن الله ناصره لا محالة. قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد, الآية. ولهذا قال: فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. قال السدي: يعني من شأن محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عطاء الخرساني: فلينظر هل يشفي ذلك ما يجد في صدره من الغيظ. وقوله: وكذلك أنزلناه, أي القرآن, آيات بينات, أي واضحات في لفظها ومعناها, حجة من الله على الناس. وأن الله يهدي من يريد, أي يضل من يشاء ويهدي من يشاء, وله الحكمة التامة والحجة القاطعة في ذلك, لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أما هو فلحكمته ورحمته وعدله وعلمه وقهره وعظمته لا معقب لحكمه, وهو سريع الحساب.
نعم. في هذه الآيات بيان نصرة الله تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ودينه وكتابه, وأن هذا وأن نصر الله لأوليائه لا محالة, وأنه لا بد منه كما وعد سبحانه وتعالى وهو لا يخلف الميعاد. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال سبحانه: ولا ينصرن الله من ينصره, إن الله لقوي عزيز. قال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات, وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم ولا يرتضى لهم. وفي هذه يقول: من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه وكتابه ودينه فليمدد بسبب من السماء, يعني فليمدد بحبل إلى سقف بيته ثم يتعلق به وليختنق به, فلينظر هل يثب هذا ما في, هل يشفي ذلك ما في نفسه من الغيظ. فإن الله ناصر دينه وكتابه لا محالة. من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه ودينه وكتابه فليختنق فليقتل نفسه, فإن نصر الله نبيه واقع لا محالة. فليبقى هؤلاء بغيظهم وليقتلوا أنفسهم وموتوا بغيظكم. قوله تعالى: قل موتوا بغيظكم, قل موتوا بغيظكم. وهنا قال: من كان يظن أن لن ينصر الله في الدنيا والآخرة فليمت بغيظه وليقتل نفسه, فإن الله ناصر نبيه وكتابه ودينه. فليمدد بحبل وليتعلق بأهل الحبل وليخلق نفسه, فهل يشفي ذلك غيظه؟ ما في نفسه من الغيظ، وإن كان أظن أن لا يصر الله في الدنيا الآخرة، فليبدأ بسبب نفسه ثم ليقطع يختلف، فلينظر هل يثيب أن كيده ما يغيظ. وكذلك أنزلناه آيات بينات، وأن الله يهدي من يريد، أنزلناه القرآن آيات بينات حجج واضحات لهداية الناس، كما قال سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، وكذلك أنزلناه آيات بينات واضحات يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وأن الله يفعل ما يريد، فله الحكمة البالغة، يضل من يشاء بعدله ويهدي من يشاء برحمته، وله الحكمة البالغة، لا يسأل عما يفعل وهم مسألون.
صلى الله عليه. قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. يخبر تعالى عن أهل الأديان المختلفة من المؤمنين ومن سواهم من اليهود والصابئين، وقد قدمنا في سورة البقرة التعريف بهم واختلاف الناس فيهم، والنصارى والمجوس والذين أشركوا فعبدوا مع الله غيره، فإنه تعالى يفصل بينهم يوم القيامة ويحكم بينهم بالعدل، فيدخل من آمن به الجنة ومن كفر به النار، فإنه تعالى شهيد على أفعالهم، حفيظ لأقوالهم، عليم بسرائرهم وما تكن ضمائرهم.
نعم، هذا فيه بيان أن من آمن من أي صنف من الناس فله السعادة من أي طائفة. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. تلك الآية: إن الذين آمنوا والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. فهؤلاء الطوائف المتعددة والله تعالى يفصل بينهم ويحكم بينهم، وهو شهيد عليهم، حافظ لأعمالهم، مراقب لهم، ولا يقبل إلا الإيمان والعمل الصالح. فهذه الطوائف من آمن منهم فهو على خير، ومن بقي على دينه فالله يحكم بينه ويفصله ويحاسبه على عمله. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم القيامة، يفصل بينهم بحكم العدل، إن الله على كل شيء شهيد، فهو مراقب لهم، يعلم أعمالهم ونياتهم وسوف يجازيهم على ذلك. نعم.
صلى الله عليه. قوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. يخبر تعالى أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، فإنه يسجد لعظمته كل شيء طوعا وكرها، وسجود كل شيء مما يختص به، كما قال تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. وقال هاهنا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، أي من الملائكة في أقطار السماوات، والحيوانات في جميع الجهات من الإنس والجن والدواب والطير، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وقوله: والشمس والقمر والنجوم، إنما ذكر هذه على التنصيص لأنها قد عبدت من دون الله، فبين أنها تسجد لخالقها وأنها مربوبة مسخرة، لا تسجد للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن الآية. وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب فتسجد تحت العرش، ثم تستأمر فيوشك أن يقال لها ارجعي من حيث جئتي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة، فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس: فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد، فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة، رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وقوله والدواب أي الحيوانات كلها، وقد جاء في الحديث عن الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ ظهور الدواب بمنابر. وقد جاء في الحديث عن الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ ظهور الدواب بمنابر، فرب مركوبة خير وأكثر ذكرا لله تعالى من راكبها. يقول رواه أحمد من حديث معاذ بن أنس عن أبيه، وهو صحيح إلا قوله فرب مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكرا لله منه. والحديث رواه أحمد، وإسناده فيه ابن لهيعة وزباد، ابن لهيعة وزباد. ورواه أحمد بلفظ اركبوا هذه الدواب سالمة ويتبعوها سالمة ولا تتخذوها كراسي، من طريق ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عنه به، ومن طريق ليث عن يزيد بن أبي حبيب من طريق ليث عن زبان، ومن طريق ليث عن يزيد عنه. والحديث رواه الدارمي عن من طريق ليث عن يزيد في كتاب الاستئذان باب في النهي عن أن يتخذ الدواب كراسي. ورواه ابن خزيمة من طريق ليث عن يزيد، ورواه البيهقي في سننه الكبرى، والحاكم في المستدرك، والطبراني في الكبير، ورواه أحمد حديث بلفظ لا تتخذ الدواب كراسي، فرب مركوبة عليها هي أكثر ذكرا لله تعالى من راكبها. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه أحمد والطبراني وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح غير سهل بن معاذ بن أنس، وثقه ابن حبان وفيه ضعف. وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقال الألباني وهو كما قال فإن رجاله كلهم ثقات، وسهل بن معاذ لا بأس به في غير رواية زبان عنه، وهذه ليست منها. وقوله وكثير من الناس أن يسجد لله طوعا مختارا متعبدا بذلك، وكثير حق عليه العذاب أي ممن امتنع وأبى واستكبر، ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار، رواه مسلم. وروى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أفضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال نعم، فمن لم يسجد بهما فلا يقرأهما. ورواه أبو داود والترمذي. وقد روى أبو داود في المراسيل عن خالد بن معدان رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين. ثم قال أبو داود وقد أسند هذا، يعني من غير هذا الوجه ولا يصح. وروى الحافظ أبو بكر الإسماعيلي عن أبي الجهم أن عمر رضي الله عنه سجد سجدتين في الحج وهو بالجابية، وقال إن هذه فضلت بسجدتين. وروى أبو داود وابن ماجه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن. وروى أبو داود وابن ماجه عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل، وفي سورة الحج سجدتان، فهذه شواهد يشد بعضها بعضا.
في هذه الآية الكريمة بيان أن من في السماوات والأرض يسجد لله طوعا وكرها، كما قال تعالى في الآية ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال، فالملائكة يسجدون لله طوعا، والمؤمنون من الجن وبني آدم يسجدون لله طوعا، والمخلوقات كلها تسجد لله كرها وهم داخرون، سجد لله وهم داخرون، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها. قال في هذه الآية ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس تسجد لله، والقمر، الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كله بحسبه. في الآية الأخرى قلنا يتفجأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجد الله وهم داخلون, يعني ما يالع هذا عن اليمين والشمائل تميل عن اليمين والشمائل هذا سجدها لله, ما يلانها يمينا وشمالا هذا سجدها لله, كما أن كل شيء يسبح لله وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تكون تسبيحه. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كلها تسجد لله بحسب حالها, ما يلانها تفجر ظلالها عن اليمين والشمائل سجدا سجد الله وهم داخلون. وكثير من الناس يسجد لله وهم المطيعون لله من بني آدم ومن الجن, وكثير حق عليه العذاب وهم الذين لا يسجدون لله الذين لا يعبدون الله من عصاة بني آدم والكفرة والعصاة من بني آدم ومن الجن, وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له مكرم, من أهنه الله لا يستطيع أحد أن يكرمه فهو المهان. إن الله يفعل ما يشاء وله حكمة بالغة يضل من يشاء بعدله وحكمته ويهدي من يشاء برحمته وفضله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم.
وقال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم وأبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا ابن لهيعة حدثنا مشرح بن هاعان أبو مصعب المعافري قال سمعت عقبة بن عامر يقول الحديث أخرجه أحمد.
هذا في ابن لهيعة في مشرح بن عاهة بعدها أخرج إيش؟
يقول أخرجه أحمد حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم كلاهما عن ابن لهيعة وقد حسنها بعض أهل العلم يعني رواية العباد إلى عنه, والحديث رواه أبو داود في الصلاة باب تفريع أبواب السجود والترمذي, وقال الترمذي هذا حديث ليس إسناده بالقوي وأخرجه الحاكم
ضعيف. نعم أخرجه. نعم
وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال هذا حديث لم نكتبه مسندا إلا من هذا الوجه. وعبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي أحد الأئمة إنما نقم عليه اختلاطه في آخر عمره, وقد صحت الرواية فيه من قول عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وأبي موسى وأبي الدرداء وعمار رضي الله عنهم. وقال الذهبي في التلخيص صحت الرواية في هذا من قول عمر وطائفة, والحديث ضعفه شيخنا في ضعيف أبي داود وضعيف الترمذي.
من يقول هذا ضعف شيخنا؟ ها تلاميذ الألباني الشيخ الألباني على كل حال ضعيف في ابن الحلية ضعيف ما يصح. ومن لم يسجد بهما فلا أقرأهما, يقرأ السورة وإن شاء سجد وإن شاء سجد وإن شاء المسجد, إن سجد فهو أفضل وإن لم يسجد فلا حرج عليه. نعم.
ابن كثير تعقب الترمذي, ابن كثير نقل قول الترمذي ليس بقوي وفي هذا نظر, فإن ابن لهيعة قد صرح فيه قال والترمذي من حديث عبد الله بن لهيعة به, وقال الترمذي ليس بقوي وفي هذا نظر ابن كثير, فإن ابن لهيعة قد صرح فيه بالسماء وأكثر ما نقموا عليه تدليسه.
ابن لهيعة مختلط في آخره, اختلط اخترقت كتبه ضعيف, لكن بعضهم يقول رواية العبادي له عنها يعني أحسن وضعيف على كل حال. نعم.
أحسن الله لي قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. ثبت في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقسم قسما أن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في بدر, لفظ البخاري عند تفسيرها
عتبة بن ربيعة وصاحبيه وحمزة بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. نعم.
ثم روى البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. قال قيس وفيهم نزلت هذان خصمان.
قال قيس
وفيهم نزلت.
نعم.
وفيهم نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال هم الذين بارزوا يوم بدر علي وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة انفرد به البخاري. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في هذه الآية: مثل الكافر والمؤمن اختصما في البعث. وقال في رواية: هو وعطاء في هذه الآية هم المؤمنون والكافرون. وقول مجاهد وعطاء إن المراد بهذه الكافرون والمؤمنون يشمل الأقوال كلها، وينتظم فيه قصة يوم بدر وغيرها، فإن المؤمنين يريدون نصرة دين الله عز وجل، والكافرين يريدون إطفاء نور الإيمان وخذلان الحق وظهور الباطل، وهذا اختيار ابن جرير وهو حسن. ولهذا قال: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، أي فصلت لهم مقطعات من النار. قال سعيد بن جبير: من نحاس، وهو أشد الأشياء حرارة إذا حمي، يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، أي إذا صب على رؤوسهم الحميم، وهو الماء الحار في غاية الحرارة. وروى ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه، فيسلت ما في جوفه حتى يبلغ قدميه، وهو الصهر، ثم يعاد كما كان،
يعود كما كان حتى يعاد، حتى يعذب مرة أخرى، يصهر ما في جنهم والجلود، يصهر صرخ ما في بطنه وزال، ثم يعاد مرة أخرى. مثل قصة الرجل الذي في الرؤية في المنام، النبي أنه رأى أن رجلا يشق منخره إلى قفاه ثم يعود كما كان، وكذلك الرجل الذي يلقم الرجل حجرا وهو في البحر يصبح ثم يعود كما كان حتى يستمر عليه العذاب، نسأل الله العافية. وكما تبدل جلود الكفار تجدد حتى يستمر العذاب، نعوذ بالله. نعم.
ورواه الترمذي وقال حسن صحيح. وهكذا رواه ابن أبي حاتم. ثم روى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن السري قال: يأتيه الملك يحمل الإناء بكلبتين من حرارته.
يأتيه الملك
يحمل الإناء بكلبتين.
كلبتين باللام،
أحسن الله لك. نعم. بكلبتين من حرارته، فإذا أدناه من وجهه تكرها. قال: فيرفع مقمعة معه، فإذا أدناه من وجهه تكرها. قال: فيرفع مقمعة معه فيضرب بها رأسه فيفرغ دماغه، ثم يفرغ الإناء من دماغه فيصل إلى جوفه من دماغه، فذلك قوله يصهر به ما في بطونهم والجلود. وقال ابن عباس في قوله: ولهم مقامع من حديد، قال: يضربون بها فيقع كل عضو على حياله فيدعون بالثبور.
على حياله،
على حياله. نعم.
الله.
وقوله: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. قال الأعمش عن أبي ظبيان عن سلمان قال: النار سوداء مظلمة لا يضيء لهبها ولا جمرها. ثم قرأ: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. وقوله: وذوقوا عذاب الحريق، كقوله: وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ومعنى الكلام أنهم يهانون بالعذاب قولا وفعلا،
قولا
وفعلا.
صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه الآية فيها بيان حال المؤمنين والكفار، وأنهم يختصمون، وأنهم خصمان، على خصمان في ربهم، وهذا الحال الخصمان هو المؤمنين والكفار، ولا يجب أن يقال كلها، وإن كان يدخل ما ورد في سبب النزول دخول أوليا كعلي رضي الله عنه ومبارزة يوم بدر، وكذلك حمزة، كلهم داخلون. فالمؤمنون خصم للكفار. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، فصلت مقاطع من النار. فالذين قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، نعوذ بالله، الماء الحار الذي اشتد غليانه، يصهر به ما في بطونهم والجلود، إذا صب من فوق رأسه صهر ما في بطنه من الأمعاء وأزالها، احترقت، ثم تعاد مرة أخرى، نعوذ بالله. ولهم مقام من حديد، حديد تضرب بها رؤوسهم، كلما أرادوا أن يخرجوا من غم أعيدوا فيها، وذوقوا عذاب الحريق، عذابهم السبر، لا يموتون فيها ولا يحيون، نسأل الله السلامة والعافية.
كلام القرطبي. قوله تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها، أي من النار، أعيدوا فيها بالضرب بالمقامع. قال أبو ظبيان: ذكر لنا أنهم يحاولون الخروج من النار حين تجيش بهم وتفور فتلقي من فيها إلى أعلى أبوابها فيريدون الخروج فتعيدهم الخزان إليها بالمقامع. وقيل: إذا اشتد غمهم فيها فروا، فمن خلص منهم إلى شفيرها أعادتهم الملائكة فيها بالمقابع، ويقولون لهم: ذوقوا عذاب الحريق، أي المحرق مثل الأليم والوجب.
يعني إذا اشتد غمهم خرجوا إلى شفيرها تعيدهم الملائكة، نعوذ بالله من الغم، يعني من شدة الغم. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
صلى الله عليه. يقول السائل: ما صحة حديث ما من مسلم يكسو أخا له مسلما ثوبا إلا كان في حفظ الله ما دام يلبسه؟
ما أعلم يعني حال الحديث تحتاج إلى مراجعة.
يقول: هل هناك حديث صحيح في لبس البياض؟
في الحديث: يلبسوا مثابكم بياض وكفنوا فيه موتاكم فإنه من خير ثيابكم. هذا فيه بيان فضل الثياب، يلبسوا مثابكم بياض وكفنوا فيها موتاكم فإنه من خير ثيابكم. نعم.
يقول السائل: أحسن الله إليك، ما هي القواعد الكبرى في الشريعة؟
قواعد الكبرى، قواعد أصول، أصول الدين وأصول الإيمان، قواعد الإيمان وأصولها: الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر. وكذلك من قواعد أركان الإسلام: الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج. ومن قواعد الإحسان: قاعدة الإحسان. نعم.
صلى الله عليك. يقول السائل: فضيلة الشيخ حسن الله إليك، بما يقوي المسلم إيمان؟
يقوي المسلم إيمان بالأكثر من تلاوة القرآن وتدبره ومجالسة الأخيار والأكثر من ذكر الله والبعد عن مجالس السوء ومناظر السيئة كالقنوات الفضائية وغيرها. نعم.
يقول السائل: أحسن الله لك، هل هناك سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم
أنه قبل السفر يصلي ركعتين؟
في حديث إذا أردت ما معناه صلي ركعتين في بيتك تمنعانك مخرج السوء، لكن ما أدري يعني حال الحديث. ورد الحديث: صلي ركعتين تمنعانك مخرج السوء. يراجع الحديث. نعم. ضعيف عند السفر عن صلي ركعتين تمنعانك مخرج السوء. نعم.
يقول السائل: هل الوليد بن عتبة أبو خالد بن الوليد سيف الله المسلول؟
نعم، خالد الوليد المغيرة، خالد بن الوليد.
يقول: هل الوليد
بن عتبة الوليد بن المغيرة والد خالد الوليد بن المغيرة؟ نعم.
حسن الله عليك. يقول السائل: من فترة أردت شراء سيارة جديدة ونقص علي من قيمتها 3000 ريال وأعطاني إياها زميل في العمل، بعد سماع ذلك دون أي شروط ولا دون، يقول بعد سماع يعني مشكواه دون شروط، يقول: وحينما توفر لدي المبلغ وكان قد ترك العمل وذهبت إلى العمارة التي يسكن فيها وقد وجدتها أزيلت من مكانها ولم أعرف له عنوان، وماذا أفعل؟
هل أعطاك قرضا أو مساعدة تبرعا وهبة؟ إن كان أعطاك تبرعا وهبة وإن كان أقرضك إياه أن تبحث عن على زميلك، تبحث عن عائلة معروف لك حتى تصل إليه ثم تسلمها إليه أو إلى ورث إن كان متوفى. لكن لو قدر أنك لم تجده، لكن ما هذا بعيد، ما دام زميلك لا لابد تعرفه، تبي تعرف تصل إليه. لكن لو قدر لك حق شخص له حق لشخص بحث عنه ولم يجد عنه فإنه ينفقه المصالح العامة بالنية عنه، صدق به على الفقراء وعلى المساكين وفي المساجد بالنية عنه، والله يوصل الثواب له. نعم.
وإذا وجد بعد الصدقة يعيد له؟
نعم، إذا وجد يعيد ويخير بينه بين الصدقة أن تكون لها ولا.
صلى الله عليه. قوله تعالى، سؤال يقول: كيف نجمع بين قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وقوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله؟
نعم، يدخل الجنة بما كنتم تعملون بسببية في الإثبات، يدخل الجنة بسبب أعمالكم. ويدخل والحديث الذي قال الجنة عن عمله الباء بعمله الباء للعوض، يعني يدخل الجنة عوض عمله، لا يدخل الإنسان الجنة بالعمل، ليس العمل عوض عن الجنة، الدخول برحمة الله، لكن العمل سبب. ولهذا قال النبي من يدخل الجنة عن عمل؟ قالوا ولا ترسم، قال ولا أنا إلا أن أتغمد الله برحمة منه وفضل. فالدخول برحمة الله وفضله، ولكن الرحمة وهذا الفضل سببها العمل، فمن جاء بالعمل نالت الرحمة، ومن لا يأتي بالعمل لم تنل الرحمة. فالعمل سبب، فالمؤمنون كلهم يدخلون الجنة برحمة الله، ثم يتقاسمون الدرجات بالأعمال، يتقاسمون الدرجات بالأعمال، درجات الجنة وغرفها على حسب الأعمال، والدخول برحمة الله. نعم.
أحسن الله إليك. من توفي له طفل صغير ولم يسمه، هل عليه شيء؟ دفنه ولم يسمه؟
يسميه عليه أن يسميه. نعم.
يقول السائل: ما هي خطبة الحاجة وهل هي من السنة؟
نعم، خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه خطبة الحاجة تقرأ في عند عقد النكاح، ويقرأ ثلاث آيات بعدها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. في آل عمران: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد، أول آية في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. في سورة آخر سورة الأحزاب. ثم بعد ذلك يعقد، يقول الولي للزوج: زوجتك، فيقول قبلت بحضرة الشاهدين بعد الخطبة، سنة. وهذه تسمى خطبة الحاجة، ويجوز أن يأتي بها في غير الحاجة، في غير النكاح، في خطبة الجمعة وفي غيرها. وفق الله جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: لعله فتنة لكم، فيها لعله قولان، أحدهما أنها ترجع إلى ما آذنهم به قاله الزجاج، والثاني إلى العذاب. فالمعنى لعل تأخير العذاب عنكم فتنة، قاله ابن جرير وأبو سليمان الدمشقي.
فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، يعني آذنهم يعني معلمهم، يعني كونه يخبرهم بأنه ليس بينه وبينهم عهد، ما بينهم إلا قتال، لعله فتنة لكم، هذا كونه يخبركم ما بقي إلا القتال، أو لعله العذاب، يعني متقارب. إذا نبذ العهد ما في إلا قتال بينه وبينهم، أخبرهم ما بينه وبينكم شيء، اللي يهجم كل من هجم على الآخر الآن في حد، ما فيه الآن يعني بعثهم على ذرة. يقول: فإما تتخفنهم في الحرب شدهم من خلفهم لعلهم يتذكرون، وإما تخفن من قوم خيانة فانبذ عليهم على سواء، إذا خفت أنهم يخلون انبذ عليهم، ما بينهم وبينكم أحد، ما في لقي، فلو هجم أحدهم على الآخر ما بينهم أحد. يقول: آذنتكم على سواء، يعني نحن الآن ما بيننا وبينكم يعني عهد، فلو هجمنا عليكم أو هجمتم علينا فنحن الآن مستوين في العلم، فلعل هذا يكون فتنة لكم هذا أو العذاب. نعم.
صلى الله عليه وسلم. القرطبي ذكر الإمهال، قال: لعل الإمهال. صلى الله عليه وسلم. انتهى كذا. قال: ومعنى الفتنة ها هنا الاختبار، ومتاع إلى حين، أي تستمتعون إلى انقضاء آجالكم. القرطبي ذكر قال: لعل الإمهال فتنة لكم. البغوي أحسن الله عمل قال: لعل تأخير العذاب عنكم، وهو كناية إلى غير مذكور.
تأخير العذاب هو يقال لعل العذاب، لعل الإمهال فتنة لكم ومتاع إلى حين. إمهال يعني إن الله أمهلهم يتمتعوا إلى حين انقضاء أجالهم، لعل هذا يكون فتنة اختبار وامتحان لهم، هل يعود أو يرجع؟ نعم.
صلى الله عليه وسلم. المثل الثانية: سورة الحج، والخلاف فيها مكية أم مدنية؟ قال أحسن الله عملت ابن الجوزي قال: روى أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها مكية كلها، خير آيتين نزلتا بالمدينة قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، والتي تليها. وفي رواية أخرى عن ابن عباس أنها مدنية، إلا أربع آيات نزلت بمكة.
يعني قولان متقابلان، الأولى أنها مكية للآيتين، والثانية أنها مدينة الأربع آيات. نعم.
صلى الله عليه وسلم. وهي قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول، إلى آخر الأربع. وقال عطاء بن يسار: نزلت في مكة إلا ثلاث آيات منها، نزلت في المدينة هذان خصمان واللتان بعدها. وقال أبو سليمان الدمشقي أولها مدني إلى قوله وبشر المحسنين وسائرها مكي. وقال الثعلبي هي مكية غير ست آيات نزلت في المدينة وهي قوله تعالى هذان خصمان إلى قوله تعالى الحميد. قال هبة الله ابن سلامة هي من أعاجيب سور القرآن لأن فيها مكيا ومدنيا وحضريا وسفريا وحربيا وسلميا وليليا ونهاريا وناسخا ومنسوخا. فأما المكي فمن رأس 30 منها إلى آخرها، وأما المدني فمن رأس 25 إلى رأس 30، وأما الليل فمن أولها إلى آخر 5 آيات، وأما النهار فمن رأس 5 آيات إلى رأس 9.
الليل نزلت بالليل والنهار نزلت بالنهار. نعم.
وأما السفر فمن رأس 9 إلى 12.
السفر نزلت وفي الحضر. نعم.
وأما الحضر فإلى رأس 20 منها، نسب إلى المدينة لقرب مدته.
نعم. قول من هذا؟
أحسن الله عملك. هذا قول هبة الله بن سلامة القرطبي أحسن الله عمل. قال وعد النقاش ما نزل بالمدينة منها 10 آيات، وقال الجمهور السورة مختلطة منها مكي ومنها مدني، وهذا هو الأصح لأن الآيات تقتضي ذلك.
فهذا لا هذا الأصح مكي ومنها مدني، لا شك لا شك فيها مكي وفيها مدني. الآيات التي فيها أحكام في المدينة، والآيات التي فيها الأمر بالإيمان بالله والإيمان بالقرآن والبعث والجزاء والحساب مدينة مكية. نعم.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة الحج، وقوله ذلك بأن الله هو الحق أي الخالق المدبر الفعال لما يشاء، وأنه يحيي الموتى أي كما أحيى الأرض الميتة وأنبت منها هذه الأنواع، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وأن الساعة آتية لا ريب فيها أي كائنة لا شك فيها ولا مرية، وأن الله يبعث من في القبور أي يعيدهم بعدما صاروا في قبورهم رمما ويوجدهم بعد العدم، كما قال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، والآيات في هذا كثيرة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله بعث من فوق ذلك، الإشارة إلى ما سبق من إحياء الله الأرض بعد موتها وإحياء من إحياء الله الموتى كما أحيا الأرض بعد موتها. فالله سبحانه وتعالى يحيي الموتى ويبعثهم خلقا جديدا للحساب والجزاء، ودليل ذلك هي الله الأرض بعد موتها، كما أن الأرض ينظر إلى الإنسان محضرة لففية يوم الحياة حامدة، ثم ينظر هذا الماء فتهتز وتنتفخ ويخرج منه النبات تكتسي حلة الخضراء، فكذلك يعيد الله الحياة إلى العظام الباردة. ذلك بين الله حق، ذلك بين الله الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وهو لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، وكل شيء يقدر عليه الله لا شيء يستعصي عليه سبحانه وتعالى، وأن الساعة آتية لا ريب فيها القيامة لا شك فيها، من شك في القيامة فهو كافر، وأن الله يبعث من في القبور. في هذه الآية دليل على إحياء الله الموتى ودليل على القيامة والبعث، وأن ما أنكر البعث وأنكر المعاد وأنكر قدرة الله على إحياء الأرض بعد موتها فهو كافر. وفيه إثبات القدرة لله على كل شيء وأنه على كل شيء قدير، فلا يخرج شيء عن قدرته سبحانه وتعالى.
قال الله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. الثاني يعق فيه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. لما ذكر تعالى حال الضلال الجهال المقلدين في قوله ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، ذكر في هذه حال الدعاة إلى الضلال من رؤوس الكفر والبدع، فقال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، أي بلا عقل صحيح ولا نقل صحيح صريح، بل بمجرد الرأي والهوى. وقوله ثاني عطفه قال ابن عباس وغيره مستكبر عن الحق إذا دعي إليه، وقال مجاهد وقتادة ومالك عن زيد بن أسلم ثاني عطفه أي لاوي عنقه وهي رقبته، يعني يعرض عما يدعى إليه من الحق ويثني رقبته استكبارا، كقوله تعالى وفي موسى إذا أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه الآية، وقال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، وقال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، وقال لقمان لابنه ولا تصعر خدك للناس أي لا تميله عنهم استكبارا عليهم، وقال تعالى وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا الآية. وقوله ليضل عن سبيل الله إما أن يكون المراد بها المعاندين أو يكون المراد بها أن هذا الفاعل لهذا إنما جبلناه على هذا الخلق الدنيء لنجعله ممن يضل عن سبيل الله. وقوله ليضل عن سبيل الله إما أن يكون المراد بها المعاندين أو يكون المراد بها أن هذا الفاعل لهذا إنما جبلناه على هذا الخلق الدنيء لنجعله ممن يضل عن سبيل الله. ثم قال تعالى له في الدنيا خزي، وهو الإهانة والذل، كما أنه لما استكبر عن آيات الله لقاه الله المذلة في الدنيا وعاقبه فيها قبل الآخرة لأنها أكبر همه ومبلغ علمه، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك، أي يقال له هذا تقريعا وتوبيخا، وأن الله ليس بظلام للعبيد كقوله تعالى خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون.
في هذه الآيات الكريمات بيان حال المعاندين المستكبرين الذين لا يقبلون الحق، بعدما بين الله حال الضلال الجهال الذين يقلدون على غير بصيرة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه ظله ويهديه العذاب السعير. هذه الآيات في المقلدين الجهال الضلال، وهذه الآيات في حال المعاندين الدعاة إلى الباطل، دعاة إلى الكفر والضلال والبدع، ومن الناس من يعبد الله على حرف، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. يجادل في الله بغير علم ولا هدى، ولكن ليس عنده علم لا من الشرع ولا من العقل، لا عنده علم، ليس عنده علم، لا عنده علم لا من العقل ولا من الشرع، ومن الناس من يجادل في غير علم ولا هدى ولا كتاب مبين، كتاب الشرع ولا العلم والعقل، يعني ليس عنده عقل، ليس عنده علم من العقل الصحيح الصريح، وليس عنده علم من النقل الصحيح، لا عقل صحيح ولا نقل صحيح. ثاني عطفه مستكبرا، إذا دعا الحق استكبر ولوى عنقه تكبرا وشبخ بأنفه فلا يقول الحق لأنه معارض، فلا ترك الحق عن جهل كالأول وتقليد، ولكن ترك الجهل ترك الحق عن عناد، عن عناد واستكبار ودفع للحق، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، لأنه هو ضال في نفسه أو لأنه يضل غيره. ثاني أصل يضل عن سبيله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. عقوبة في الدنيا وهي الخزي, وعقوبة في الآخرة وهو العذاب الحريق, عذاب النار نعوذ بالله. يقال له ذلك بما قدمت يداك, يعني ذلك الذي أصابك من الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة بسبب عملك, ذلك بما قدم سداك, وأن الله ليس بظالم العبيد, لست مظلوما, الله تعالى لم يظلمك, وإنما هذا الذي أصابك بسبب عملك, ذلك بما قدم سداك, وأن الله ليس بظلام للعبيد. وفي الآية هذه الآية التحذير, التحذير من رد الحق ودفعه ووجوب قبول الحق, وأن من رد الحق ودفعه فإنه يعاقب, يعاقب في الدنيا بالخزي والهوان والذل, ويعاقب في الآخرة بالعذاب في عذاب النار صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية الثلاثة التي قبلها أنه يجب على الإنسان أن يقبل الحق ويبحث عن الحق ولا يقلد في دينه الرجال, ويبحث عن الحق ويعلمه, يعلم الحق بدليله, فإذا عرف الحق وعلمه فإن عليه أن يقبله ويحذر من رده والاستكبار, فإن كفر اليهود وكفر إبليس بالإباء والاستكبار, وهذا مستكبر معرض شامخ بأنفه ثاني عطفه يروي عنقه رد للحق ودفع له, للتحذير من هذه الحال. نعم.
قال الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف, فإن أصابه خير اطمأن به, وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة, ذلك هو الخسران المبين, يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه, ذلك هو الضلال البعيد, يدعو لمن ضره أقرب من نفعه, لبئس المولى ولبئس العشير. قال مجاهد وقتادة وغيرهما على حرف على شك, وقال غيرهم على طرف, ومنه حرف الجبل أي طرفه, أي دخل في الدين على طرف, فإن وجد ما يحبه استقر وإلا انشمر. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ومن الناس من يعبد الله على حرف, قال كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال هذا دين صالح, وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال هذا دين سوء. وقال العوفي عن ابن عباس كان أحدهم إذا قدم المدينة وهي أرض وبيئة, فإن صح بها جسمه ونتجت فرسه مهرا حسنا وولدت امرأته غلاما رضي به واطمأن إليه, وقال ما أصبت منذ كنت على ديني هذا إلا خيرا, وإن أصابته فتنة, والفتنة البلاء, أي وإن أصابه وجع المدينة ولدت امرأته جارية وتأخرت عنه الصدقة أتاه الشيطان فقال والله ما أصبت منذ كنت على دينك هذا إلا شرا وذلك الفتنة. وهكذا ذكر قتادة والضحاك وابن جريج وغير واحد من السلف في تفسير هذه الآية. وقال مجاهد في قوله انقلب على وجهه أي ارتد كافرا, وقوله خسر الدنيا والآخرة أي فلا هو حصل من الدنيا على شيء, وأما الآخرة فقد كفر بالله العظيم فهو في غاية الشقاء والإهانة. ولهذا قال تعالى ذلك هو الخسران المبين, أي هذه هي الخسارة العظيمة والصفقة الخاسرة. وقوله يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه أي من الأصنام والأنداد يستغيث بها ويستنصرها ويسترزقها وهي لا تنفعه ولا تضره. قوله يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه أي من الأصنام والأنداد يستغيث بها ويستنصرها ويسترزقها وهي لا تنفعه ولا تضره, ذلك هو الضلال البعيد. وقوله يدعو لمن ضره أقرب من نفعه أي ضرره في الدنيا قبل الآخرة أقرب من نفعه فيها, وأما في الآخرة فضرره محقق متيقن. وقوله لبئس المولى ولبئس العشير, قال مجاهد يعني الوثن, يعني بئس هذا الذي دعاه من دون الله مولى يعني وليا وناصرا، ولبئس العشير وهو المخالط والمعاشر.
نعم، في هذه الآيات بيان حال الذين دخلوا في الإسلام ولم يتمكن الإيمان من قلوبهم، فهم يعبدون الله على حرف على طرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف على طرف، فإن أصابه خير يطمئن به إذا رأى ما يوافق هواه وحصل له شيء من الدنيا ثبت على الدين، وإن أصابته فتنة وابتلاء وامتحان ومحنة ارتد عن دينه لأنه لم يتمكن الإيمان من قلبه، هو دخل في الإسلام ولم يتمكن الإيمان في قلبه فهو يعبد الله على حرف، فإن أصابه ما يوافقه من أمور الدنيا كما قال بعض السلف ولدت امرأته غلاما ونسجت خيله وأصابه ما يحب من الدنيا بقي على الإسلام، وإن كانت الأخرى حصل له مرض أو لم تنتج خيله ولم تلد امرأته غلاما فارتد عن دينه وقال هذا دين سوء نعوذ بالله. هذه حال من لم يثبت الإيمان في قلبه، دخل في الإسلام ولم يتمكن الإيمان من قلبه، فهو لا يصبر على المحن ولا يصبر على البلايا ولا يصبر على الرزايا، إذا صبت المحنة ارتد عن دينه، وإن لم سلم ولم يصبر المحنة بقي على سبيل، وإن أصابه ما يكدر خاطره ارتد عن دينه نعوذ بالله. ومن الناس من يعبد الله على حرف على طرف ما تمكن الإيمان من قلبه، فإن أصابه الخير يطمئن به وبقي على الإسلام، أصابه ما يناسبه ويوافقه من أمور الدنيا، وإن أصابته فتنة وبلاء ومحنة فسد عن دينه خسر الدنيا والآخرة أعوذ بالله، خسر الدنيا لأنه لم يحصل على شيء من الدنيا، وخسر الآخرة خسران محقق، ذلك هو خسران مبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، يعني يدعو الأصنام والأوثان وغيرها ما لا ينفع، يدعو من دون الله ما لا ينفعه ولا يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه، لا ينفعه ولا يضره في الدنيا ولكنه يضره في الآخرة، ذلك هو الضرر البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه يعني في الدنيا، وأما في الآخرة فضره محقق، يدعو لمن ضره أقرب من نفسه لبئس المولى ولا بئس العشير. يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ما يدعو من دون الله ما لا يضره ما لا ينفعه، يدعو من دون الله ما لا ينفعه ولا ذلك هو يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولا بئس العشير. ذم بئس من أفعال الذم، بئس المولى الذي تولاه وبئس العشير المخالف.
قوله تعالى على حرف، قال مجاهد وقتادة على شك، قال أبو عبيدة كل شاك في شيء فهو على حرف لا يثبت ولا يدوم، وبيان هذا أن القائم على حرف الشيء غير متمكن منه فشبه به الشاك لأنه قلق في دينه، وبيان هذا أن القائم على حرف الشيء غير متمكن منه فشبه به الشاك لأنه قلق في دينه على غير ثبات، ويوضحه قوله تعالى فإن أصابه خير أي رخاء وعافية اطمأن به على عبادة الله، وإن أصابته فتنة اختبار بجدب وقلة مال انقلب على وجهه أي رجع عن دينه إلى الكفر، والمعنى انصرف إلى وجهه الذي توجه منه وهو الكفر، خسر الدنيا حيث لم يظفر بما أراده منها، وخسر الآخرة بارتداده عن الدين. وقرأ أبو رزين العقيل وأبو مدلج ومجاهد وطلحة بن مصرف وابن أبي عبلة وزيد عن يعقوب خاسر الدنيا بألف قبل السين وبنصب الراء، والآخرة خاسر الدنيا بألف قبل السين وبنصب الراء والآخرة بخفض التاء، يدعو هذا المرتد أن يعبد ما لا يضره إن لم يعبده ولا ينفعه إن أطاعه، يدعو هذا المرتد أن يعبد ما لا يضره إن لم يعبده ولا ينفعه إن أطاعه، ذلك الذي فعل هو الضلال البعيد عن الحق. يدعو هذا المرتد أن يعبد ما لا يضره إن لم يعبده ولا ينفعه إن أطاعه، ذلك الذي فعل هو الضلال البعيد عن الحق. يدعو لمن ضره قال بعضهم اللام صلة، والمعنى يدعو من ضره، وحكى الزجاج عن البصريين والكوفيين أن اللام معناها التأخير، والمعنى يدعو من لضره أقرب من نفعه، قال: وشرح هذا أن اللام لليمين والتوكيد، فحقها أن تكون أول الكلام فقدمت لتجعل في حقها. قال السدي: ضره في الآخرة بعبادته إياه أقرب من نفعه. فإن قيل: فهل للنفع من عبادة الصنم وجه؟ فالجواب أنه لا نفع من قبله أصلا، غير أنه جاء على لغة العرب وهم يقولون في الشيء الذي لا يكون هذا بعيد. قوله: لبئس المولى ولبئس العشير، قال ابن قتيبة: المولى الولي، والعشير الصاحب والخليل. قال القرطبي رحمه الله: قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، من في موضع رفع بالابتداء، والتمام انقلب على وجهه على قراءة الجمهور خسر. وهذه الآية خبر عن المنافقين. قال ابن عباس: يريد شيبة بن ربيعة، كان قد أسلم قبل أن يظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أوحي إليه ارتد شيبة بن ربيعة. وقال أبو سعيد الخدري: أسلم رجل من اليهود فذهب بصره وماله وولده فتشاعم بالإسلام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقلني. فقال: إن الإسلام لا يقال. فقال: إني لم أصب في ديني هذا خيرا، ذهب بصري ومالي وولدي. فقال: يا يهودي، إن الإسلام يسبك الرجال كما تسبك النار خبث الحديد والفضة والذهب. فأنزل الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف. وروى إسرائيل عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ومن الناس من يعبد الله على حرف. قال: كان الرجل يقدم المدينة، فإن ولدت امرأته غلاما ونتجت خيله قال: هذا دين صالح، وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال: هذا دين سوء. وقال المفسرون: نزلت في أعراب كانوا يقدمون على النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون، فإن نالوا رخاء أقاموا، وإن نالتهم شدة ارتدوا. وقيل: نزلت في النضر بن الحارث. وقال ابن زيد وغيره: نزلت في المنافقين. ومعنى على حرف على شك، قاله مجاهد وغيره، وحقيقته أنه على ضعف في عبادته، كضعف القائم على حرف مضطرب فيه. وحرف كل شيء طرفه وشفيره وحده، ومنه حرف الجبل وهو أعلاه المحدد. وقيل: على حرف أي على وجه واحد، وهو أن يعبده على السراء دون الضراء. ولو عبدوا الله على الشكر في السراء والصبر على الضراء لما عبدوا الله على حرف. وقيل: على حرف على شرط، وذلك أن شيبة بن ربيعة قال للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يظهر أمره: ادع لي ربك أن يرزقني مالا وإبلا وخيلا وولدا حتى أؤمن بك وأعدل إلى دينك. فدعا له فرزقه الله عز وجل ما تمنى. ثم أراد الله عز وجل فتنته واختباره وهو أعلم به، فأخذ منه ما كان رزقه بعد أن أسلم فارتد عن الإسلام. فأنزل الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يريد على شرط. وقال الحسن: هو المنافق يعبد الله بلسانه دون قلبه وبالجملة. فهذا الذي يعبد الله على حرف ليس داخلا بكليته، وبين هذا بقوله: فإن أصابه خير صحة جسم ورخاء معيشة، رضي وأقام على دينه. وإن أصابته فتنة أي خلاف ذلك مما يختبر به انقلب على وجهه أي ارتد فرجع إلى وجهه الذي كان عليه من الكفر، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. قرأ مجاهد وحميد بن قيس الأعرج والزهري وابن أبي إسحاق، وروي عن يعقوب: خاسر الدنيا بألف نصبا على الحال وعليه فلا يوقف على وجهه، وخسرانه الدنيا بأن لا حظ له في غنيمة ولا ثناء، والآخرة بأن لا ثواب له فيها. قوله تعالى: يدعو من دون الله، أي هذا الذي يرجع إلى الكفر يعبد الصنم الذي لا ينفع ولا يضر، ذلك هو الضلال البعيد. قال الفراء الطويل: قوله يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، أي هذا الذي انقلب على وجهه يعبد من ضره أدنى من نفعه، أي في الآخرة، لأنه بعبادته دخل النار ولم ير منه نفعا أصلا، ولكنه قال ضره أقرب من نفعه ترفيعا للكلام، كقوله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وقيل: يعبدونهم توهموا أنهم يشفعون لهم غدا، كما قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقال تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال الفراء والكسائي والزجاج معنى الكلام القسم والتأخير أن يدعو والله من لضره أقرب من نفعه. فاللام مقدمة في غير موضعها ومن في موضع نصب بيدعو، واللام جواب القسم وضره مبتدأ وأقرب خبره، وضعف النحاس تأخير اللام. وقال ليس لللام من التصرف ما يوجب أن يكون فيها تقديم ولا تأخير. قلت حق اللام التقديم وقد تؤخر. قال الشاعر خالي لأنت ومن جرير خاله، ينل العلاء ويكرم الأخوال، أي لخالي أنت وقد تقدم. قال النحاس وحكى لنا علي بن سليمان عن محمد بن يزيد قال في الكلام حذف والمعنى يدعو لمن ضره أقرب من نفعه إلها. قال النحاس وأحسب هذا القول غلطا على محمد بن يزيد لأنه لا معنى له، لأن ما بعد اللام مبتدأ فلا يجوز نصب إله. وما أحسب مذهب محمد بن يزيد إلا قول الأخفش وهو أحسن ما قيل في الآية عندي والله أعلم. قال يدعو بمعنى يقول ومن مبتدأ وخبره محذوف، والمعنى يقول لمن ضره أقرب من نفعه إلهه. قلت وذكر هذا القول القشيري رحمه الله عن الزجاج والمهدوي عن الأخفش وكمل إعرابه فقال يدعو بمعنى يقول ومن مبتدأ وضره مبتدأ ثان وأقرب خبره، والجملة صلة من وخبر من محذوف، والتقدير يقول لمن ضره أقرب من نفعه إلهه. ومثله قول عنترة يدعون عنترة والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. قال القشيري والكافر الذي يقول الصنم معبودي لا يقول ضره أقرب من نفعه، ولكن المعنى يقول الكافر لمن ضره أقرب من نفعه في قول المسلمين معبودي وإلهي، وهو كقوله تعالى يا أيها الساحر ادع لنا ربك، أي أيها الساحر عند أولئك الذين يدعونك ساحرا. وقال الزجاج يجوز أن يكون يدعو في موضع الحال وفيه هاء محذوفة، أي ذلك هو الضلال البعيد يدعوه، أي في حال دعائه إياه، ففي يدعو هاء مضمرة ويوقف على هذا على يدعو. وقوله لمن ضره أقرب من نفعه كلام مستأنف مرفوع بالابتداء، وخبره لبئس المولى، وهذا لأن اللام لليمين والتوكيد فجعلها أول الكلام. قال الزجاج ويجوز أن يكون ذلك بمعنى الذي، ويكون في محل النص بوقوع يدعو عليه، أي الذي هو الضلال البعيد يدعو، كما قال وما تلك بيمينك يا موسى، أي ما الذي. ثم قوله لمن ضره كلام مبتدأ، ولبئس المولى خبر المبتدأ، وتقدير الآية على هذا يدعو الذي هو الضلال البعيد، قدم المفعول وهو الذي، كما تقول زيدا يضرب واستحسنه أبو علي. وزعم الزجاج أن النحويين أغفلوا هذا القول وأنشد عدس ما لعباد عليك إمارة نجوت وهذا تحملين طليق، أي والذي. وقال الزجاج أيضا والفراء يجوز أن يكون يدعو مكررة على ما قبلها على جهة تكثير هذا الفعل الذي هو الدعاء، ولا تعديه إذ قد عديته أولا، أي يدعو من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره، يدعو مثل ضربت زيدا
المقصود أن الآية واضح أن في ضعيف الإيمان، الآية في ضعيف الإيمان الذي ليس عنده ثبات ولا استقرار، فإذا حصل له ما يناسب هواه من أمور الدنيا بقي على الإسلام، وإن حصل له ابتلاء وامتحان ارتد عن دينه نعوذ بالله. وهي التحذير يجب على الإنسان أن يثبت على الإيمان، وأن يسأل الله التوفيق والثبات عليه، وأن يقوي إيمانه وتوحيده في تلاوة القرآن والإكثار من ذكر الله وجلس الصالحين وتفكر في آيات الله وتدبرها حتى لا يكون على طرف وعلى شك. فهذه يعني أنه عنده شك وليس عنده ثبات، وعنده ضعف إيمان وليس عنده ثبات والاستقرار، ولهذا عند أدنى شيء ينقلب يرتد عن دينه نعوذ بالله. إذا حصل ابتلاء وامتحان وأمراض وشيء لا يناسب هواه وفقر يرتد عن دينه، وإن حصل ما يناسب هواه بقي حتى يأتيه ما لا يناسبه ثم يرتد نعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. ينبغي الإنسان أن يقوي إيمانه وأن يعمل ما يكون من الصالحات ما يكون سببا في ثبات إيمانه واستقراره حتى يكون قوي الإيمان حتى يكون ثابتا في المؤمن المؤمنون الصديقون هؤلاء ثابتون على الإيمان ثبوت على الجبل الرواسي بخلاف هؤلاء الذي عندهم شك وعندهم ضعف عندهم ضعف إيمان دخلوا في الإسلام قريبا أو عندهم شكوك وليس عندهم ثبات وليس عندهم من ما يقوي إيمانهم من التدبر لكتاب الله والأكثر من تلاوته وكلام ذكر الله والنظر في آيات الله في مخلوقاته. نعم سم
صلى عليه. قوله تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد، لما ذكر أهل الضلالة الأشقياء عطف بذكر الأبرار السعداء من الذين آمنوا بقلوبهم وصدقوا إيمانهم بأفعالهم فعملوا الصالحات من جميع أنواع القربات وتركوا المنكرات، فأورثهم ذلك سكن الدرجات العاليات في روضات الجنات. ولما ذكر تعالى أنه أضل أولئك وهدى هؤلاء قال إن الله يفعل ما يريد.
نعم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات تجري من تحتها الأنهار، هذه حال السعداء. بعد ذكر حال الأشقياء الذين ارتدوا عن دينهم ولم يثبتوا ذكر حال السعداء وهم الذين آمنوا صدقوا الله وصدقوا المرسلين وعملوا الصالحات الأعمال الصالحة من الواجبات والمستحبات، هذه الأعمال وهذه الصالحات سواء كانت من حقوق الله أو من حقوق العباد، صدقوا إيمانهم بالعمل. الذين آمنوا صدقوا وعملوا بالله وملائكته وكتبه ورسله ثم عملوا الصالحات فأقوالهم تصدقها أفعالهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات بساتين تجري من تحتها أنهار الماء واللبن والخمر والعسل. إن الله يفعل ما يريد، فهو يفعل سبحانه فما يشاء، يضل من يشاء بيده وحكمته ويهدي من يشاء برحمته وفضله. إن الله يدخل الذين وعملوا الصالحات جنة تجري من تحتها النار إن الله يفعل ما يريد. نعم
صلى الله عليه. قوله تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. قال ابن عباس رضي الله عنهما من كان يظن أن لن ينصر الله محمدا صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب أي بحبل إلى السماء أي سماء بيته ثم ليقطع يقول ثم ليختنق به. وكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء وأبو الجوزاء وقتادة وغيرهم. فالمعنى من كان يظن أن الله ليس بناصر محمدا صلى الله عليه وسلم وكتابه ودينه فليذهب فليقتل نفسه إن كان ذلك غائظه. فالمعنى من كان يظن أن الله ليس بناصر محمدا وكتابه ودينه وكتابه أحسن غيره وكتابه ودينه فليذهب فليقتل نفسه إن كان ذلك غائظه، فإن الله ناصره لا محالة. قال الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد الآية. ولهذا قال فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. قال السدي يعني من شأن محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عطاء الخرساني فلينظر هل يشفي ذلك ما يجد في صدره من الغيظ. وقوله وكذلك أنزلناه أي القرآن آيات بينات أي واضحات في لفظها ومعناها حجة من الله على الناس، وأن الله يهدي من يريد أي يضل من يشاء ويهدي من يشاء وله الحكمة التامة والحجة القاطعة في ذلك لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أما هو فلحكمته ورحمته وعدله وعلمه وقهره وعظمته لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب.
نعم في هذه الآيات بيان نصرة الله تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ودينه وكتابه، وأن هذا وأن نصر الله لأوليائه لا محالة، وأنه لا بد منه كما وعد سبحانه وتعالى وهو لا يخلو الميعاد. قال تعالى: إنا لنصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال سبحانه: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. قال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وفي هذه يقول: من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه وكتابه ودينه فليمدد بسبب من السماء، يعني فليمدد بحبل إلى سقف بيته ثم يتعلق به ويختنق به، فلينظر هل يثب هذا ما في، هل يشفي ذلك ما في نفسه من الغيظ؟ فإن الله ناصر دينه وكتابه لا محالة. من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه ودينه وكتابه فليختنق فليقتل نفسه، فإن نصر الله نبيه واقع لا محالة. فليبقى هؤلاء بغيظهم وليقتلوا أنفسهم، وموتوا بغيظكم، قوله تعالى: قل موتوا بغيظكم. قل موتوا بغيظكم، وهنا قال: من كان يظن أن لن ينصر الله في الدنيا والآخرة فليمت بغيظه وليقتل نفسه، فإن الله ناصر نبيه وكتابه ودينه، فليمدد بحبل وليتعلق بهذا الحبل وليخلق نفسه، فهل يشفي ذلك غيظه ما في نفسه من الغيظ؟ من كان يظن أن لن ينصر الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب نفسه ثم ليقطع يختلق، فلينظر هل يثب أن كيده ما يغيظ؟ وكذلك أنزلناه آيات بينات، وأن الله يهدي من يريد، فأنزلناه القرآن آيات بينات حجج واضحات لهداية الناس، كما قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وكذلك أنزلناه آيات بينات واضحات يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، وأن الله يفعل ما يريد، فله الحكمة البالغة، يضل من يشاء بعدله ويهدي من يشاء برحمته، وله الحكمة البالغة، لا يسأل عما يفعل وهم مسألون.
صلى الله عليه. قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. يخبر تعالى عن أهل الأديان المختلفة من المؤمنين ومن سواهم من اليهود والصابئين، وقد قدمنا في سورة البقرة التعريف بهم واختلاف الناس فيهم، والنصارى والمجوس والذين أشركوا فعبدوا مع الله غيره، فإنه تعالى يفصل بينهم يوم القيامة ويحكم بينهم بالعدل، فيدخل من آمن به الجنة ومن كفر به النار، فإنه تعالى شهيد على أفعالهم، حفيظ لأقوالهم، عليم بسرائرهم وما تكن ضمائرهم.
هذا فيه بيان أن من آمن من أي صنف من الناس فله السعادة من أي طائفة. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. تلك الآية: إن الذين آمنوا والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. فهؤلاء الطوائف المتعددة والله تعالى يفصل بينهم ويحكم بينهم، وهو شهيد عليهم، حافظ لأعمالهم، مراقب لهم، ولا يقبل إلا الإيمان والعمل الصالح. فهذه الطوائف من آمن منهم فهو على خير، ومن بقي على دينه فالله يحكم بينه ويفصله ويحاسبه على عمله. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، يفصل بينهم بحكم العدل، إن الله على كل شيء شهيد، فهو مراقب لهم، يعلم أعمالهم ونياتهم وسوف يجازيهم على ذلك. نعم.
صلى الله عليه. قوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. يخبر تعالى أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، فإنه يسجد لعظمته كل شيء طوعا وكرها، وسجود كل شيء مما يختص به، كما قال تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. وقال هاهنا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، أي من الملائكة في أقطار السماوات، والحيوانات في جميع الجهات من الإنس والجن والدواب والطير، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وقوله: والشمس والقمر والنجوم، إنما ذكر هذه على التنصيص لأنها قد عبدت من دون الله، فبين أنها تسجد لخالقها وأنها مربوبة مسخرة، لا تسجد للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن، الآية. وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب فتسجد تحت العرش، ثم تستأمر فيوشك أن يقال لها: ارجعي من حيث جئت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة، فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس: فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد، فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وقوله: والدواب، أي الحيوانات كلها. وقد جاء في الحديث عن الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ ظهور الدواب بمنابر. وقد جاء في الحديث عن الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ ظهور الدواب بمنابر، فرب مركوبة خير وأكثر ذكرا لله تعالى من راكبها. يقول: رواه أحمد من حديث معاذ بن أنس عن أبيه، وهو صحيح، إلا قوله: فرب مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكرا لله منه. والحديث رواه أحمد، وإسناده فيه ابن لهيعة وزباد، ابن لهيعة وزباد. ورواه أحمد بلفظ: اركبوا هذه الدواب سالمة ويتدعوها سالمة ولا تتخذوها كراسي، من طريق ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عنه به، ومن طريق ليث عن يزيد بن أبي حبيب من طريق ليث عن زبان، ومن طريق ليث عن يزيد عنه. والحديث رواه الدارمي عن من طريق ليث عن يزيد في كتاب الاستئذان: باب في النهي عن أن يتخذ الدواب كراسي. ورواه ابن خزيمة من طريق ليث عن يزيد، ورواه البيهقي في سننه الكبرى، والحاكم في المستدرك، والطبراني في الكبير، ورواه أحمد حديث بلفظ: لا تتخذ الدواب كراسي، فرب مركوبة عليها هي أكثر ذكرا لله تعالى من راكبها. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: رواه أحمد والطبراني وأحد أسانيد أحمد، رجاله رجال الصحيح غير سهل بن معاذ بن أنس، وثقه ابن حبان وفيه ضعف. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وقال الألباني: وهو كما قال، فإن رجاله كلهم ثقات، وسهل بن معاذ لا بأس به في غير رواية زبان عنه، وهذه ليست منها. وقوله: وكثير من الناس، أن يسجد لله طوعا مختارا متعبدا بذلك. وكثير حق عليه العذاب، أي ممن امتنع وأبى واستكبر. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي، يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. رواه مسلم. وروى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أفضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال: نعم. فمن لم يسجد بهما فلا يقرأهما. ورواه أبو داود والترمذي. وقد روى أبو داود في المراسيل عن خالد بن معدان رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين. ثم قال أبو داود: وقد أسند هذا، يعني من غير هذا الوجه ولا يصح. وروى الحافظ أبو بكر الإسماعيلي عن أبي الجهم أن عمر رضي الله عنه سجد سجدتين في الحج وهو بالجابية، وقال: إن هذه فضلت بسجدتين. وروى أبو داود وابن ماجه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن. وروى أبو داود وابن ماجه عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن، منها 3 في المفصل، وفي سورة الحج سجدتان، فهذه شواهد يشد بعضها بعضا.
في هذه الآية الكريمة بيان أن من في السماوات والأرض يسجد لله طوعا وكرها، كما قال تعالى في الآية: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. فالملائكة يسجدون لله طوعا، والمؤمنون من الجن وبني آدم يسجدون لله طوعا، والمخلوقات كلها تسجد لله كرها وهم داخرون، سجد لله وهم داخرون، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها. قال في هذه الآية: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس تسجد لله، والقمر، الشمس والقمر والنجوم والجبال والشدر والدواب كله بحسبه. في الآية الأخرى يقول: يتفجأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجد لله وهم داخرون، يعني ميالة عن اليمين والشمائل، تميل عن اليمين وعن الشمائل، هذا سجدها لله، ميلانها يمينا وشمالا هذا سجدها لله، كما أن كل شيء يسبح لله، وإن من شيء لا يسبح من عبده ولكن لا تكون تسبيحه. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كلها تسجد لله بحسب حالها، ميلانها تفجأ ظلالها عن اليمين والشمائل سجدا سجد الله وهم داخرون. وكثير من الناس يسجد لله وهم المطيعون لله من بني آدم ومن الجن، وكثير حق عليه العذاب وهم الذين لا يسجدون لله، الذين لا يعبدون الله، من عصاة بني آدم والكفرة والعصاة من بني آدم ومن الجن، وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له مكرم، من أهنه الله لا يستطيع أحد أن يكرمه فهو المهان. إن الله يفعل ما يشاء وله حكمة بالغة، يضل من يشاء بعدله وحكمته، ويهدي من يشاء برحمته وفضله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم.
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم وأبو عبد الرحمن المقرئ قال: حدثنا ابن لهيعة، حدثنا مشرح بن هاعان أبو مصعب المعافري قال: سمعت عقبة بن عامر يقول الحديث، أخرجه أحمد.
هذا في ابن لهيعة في مشرح بن عاهة بعدها صدعش.
يقول: أخرجه أحمد، حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم كلاهما عن ابن لهيعة، وقد حسنها بعض أهل العلم، يعني رواية العباد إلى عنه. والحديث رواه أبو داود في الصلاة، باب تفريع أبواب السجود، والترمذي. وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بالقوي، وأخرجه الحاكم
ضعيف. نعم.
وأخرجه الحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث لم نكتبه مسندا إلا من هذا الوجه. وعبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي أحد الأئمة، إنما نقم عليه اختلاطه في آخر عمره، وقد صحت الرواية فيه من قول عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وأبي موسى وأبي الدرداء وعمار رضي الله عنهم. وقال الذهبي في التلخيص: صحت الرواية في هذا من قول عمر وطائفة، والحديث ضعفه شيخنا في ضعيف أبي داود وضعيف الترمذي.
من يقول هذا؟ ضعفه شيخنا، ها؟ تلاميذ الألباني، الشيخ الألباني، عرق ضعيف، رسيب من الحلية ضعيف، ما صح. ومن لم يسجد بهما فلا أقرأهما، يقرأ السورة، وإن شاء سجد وإن شاء سجد وإن شاء المسجد، إن سجد فهو أفضل وإن لم يسجد فلا حرج عليه. نعم.
ابن كثير تعقب الترمذي، ابن كثير نقل قول الترمذي ليس بقوي وفي هذا نظر، فإن ابن لهيعة قد صرح فيه قال والترمذي من حديث عبد الله بن لهيعة به، وقال الترمذي ليس بقوي وفي هذا نظر ابن كثير، فإن ابن لهيعة قد صرح فيه بالسماء، وأكثر ما نقموا عليه تدليسه.
لهيعة مختلط في آخره، اختلط اخترقت كتبه يعني ضعيف، لكن بعضهم يقول رواية العبادلة عنها يعني أحسن وضعيف على كل حال. نعم.
أحسن الله لي قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. ثبت في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يقسم قسما أن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه يوم برزوا في بدر، لفظ البخاري عند تفسيرها
عتبة بن ربيعة وصاحبيه وحمزة بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه في المبارزة. نعم.
ثم روى البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. قال قيس وفيهم نزلت هذان خصمان.
قال قيس
وفيهم نزلت.
نعم.
وفيهم نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال هم الذين بارزوا يوم بدر علي وحمزة وعبيدة وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة انفرد به البخاري. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد في هذه الآية مثل الكافر والمؤمن اختصما في البعث. وقال في رواية هو وعطاء في هذه الآية هم المؤمنون والكافرون. وقول مجاهد وعطاء إن المراد بهذه الكافرون والمؤمنون يشمل الأقوال كلها وينتظم فيه قصة يوم بدر وغيرها، فإن المؤمنين يريدون نصرة دين الله عز وجل والكافرين يريدون إطفاء نور الإيمان وخذلان الحق وظهور الباطل، وهذا اختيار ابن جرير وهو حسن. ولهذا قال فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار أي فصلت لهم مقطعات من النار. قال سعيد بن جبير من نحاس وهو أشد الأشياء حرارة إذا حمي يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود أي إذا صب على رؤوسهم الحميم وهو الماء الحار في غاية الحرارة. وروى ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه فيسلت ما في جوفه حتى يبلغ قدميه وهو الصهر ثم يعاد كما كان.
يعود كما كان حتى يعذب مرة أخرى. يصهر ما في جنهم والجلود يصهر صرخ ما في بطنه وزال ثم يعاد مرة أخرى. مثل قصة الرجل الذي في الرؤية في المنام النبي أنه رأى أن رجلا يشق منخره إلى قفاه ثم يعود كما كان. وكذلك الرجل الذي يلقم رجل حجرا وهو في البحر يصبح ثم يعود كما كان حتى يستمر عليه العذاب نسأل الله العافية. وكما تبدل جلود الكفار تجدد حتى يستمر العذاب نعوذ بالله. نعم.
ورواه الترمذي وقال حسن صحيح. وهكذا رواه ابن أبي حاتم. ثم روى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن السري قال يأتيه الملك يحمل الإناء بكلبتين من حرارته.
يأتيه الملك
يحمل الإناء بكلبتين.
كلبتين باللام
أحسن الله لك. نعم. بكلبتين من حرارته فإذا أدناه من وجهه تكرها قال فيرفع مقمعة معه فيضرب بها رأسه فيفرغ دماغه ثم يفرغ الإناء من دماغه فيصل إلى جوفه من دماغه فذلك قوله يصهر به ما في بطونهم والجلود. وقال ابن عباس في قوله ولهم مقامع من حديد قال يضربون بها فيقع كل عضو على حياله فيدعون بالثبور
على حياله
وقوله كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. قال الأعمش عن أبي ظبيان عن سلمان قال النار سوداء مظلمة لا يضيء لهبها ولا جمرها. ثم قرأ: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. وقوله: وذوقوا عذاب الحريق، كقوله: وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ومعنى الكلام أنهم يهانون بالعذاب قولا وفعلا.
قولا
وفعلا.
صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه الآية فيها بيان حال المؤمنين والكفار، وأنهم يختصمون وأنهم خصمان، هذا خصمان في ربهم، وهذا الحال الخصمان هو المؤمنين والكفار، ويجمع الأقوال كلها. وإن كان يدخل ما ورد في سبب النزول دخول أوليا كعلي رضي الله عنه ومبارزة يوم بدر، وكذلك حمزة، كلهم داخلون. فالمؤمنون خصم للكفار، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، فصلت مقاطع من النار، فالذين قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، نعوذ بالله، الماء الحار الذي اشتد غليانه، يصهر به ما في بطونهم والجلود، إذا صب من فوق رأسه صهر ما في بطنه من الأمعاء وأزالها، احترقت، ثم تعاد مرة أخرى، نعوذ بالله. ولهم مقام من حديد، حديد تضرب بها رؤوسهم، كلما أرادوا أن يخرجوا من غم أعيدوا فيها، وذوقوا عذاب الحريق، عذابهم السبر لا يموت فيها ولا حين، نسأل الله السلامة والعافية.
كلام القرطبي. قوله تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أي من النار أعيدوا فيها بالضرب بالمقامع. قال أبو ظبيان: ذكر لنا أنهم يحاولون الخروج من النار حين تجيش بهم وتفور فتلقي من فيها إلى أعلى أبوابها، فيريدون الخروج فتعيدهم الخزان إليها بالمقامع. وقيل: إذا اشتد غمهم فيها فروا، فمن خلص منهم إلى شفيرها أعادتهم الملائكة فيها بالمقابع، ويقولون لهم: ذوقوا عذاب الحريق، أي المحرق مثل الأليم والوجب.
يعني إذا اشتد غمهم خرجوا إلى شفيرها تعيدهم الملائكة، يعني بشدة الغم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
صلى الله عليه. يقول السائل: ما صحة حديث ما من مسلم يكسو أخا له مسلما ثوبا إلا كان في حفظ الله ما دام يلبسه؟
ما أعلم يعني حال الحديث، تحتاج إلى مراجعة.
يقول: هل هناك حديث صحيح في لبس البياض؟
في الحديث: يلبسوا مثيابكم بياض وكفنوا فيه موتاكم فإنه من خير ثيابكم، هذا فيه بيان فضل الثياب، يلبسوا مثيابكم بياض وكفنوا فيها موتاكم فإن من خير ثيابكم. نعم.
يقول السائل: أحسن الله إليك، ما هي القواعد الكبرى في الشريعة؟
قواعد الكبرى، قواعد أصول، أصول الدين وأصول الإيمان، قواعد الإيمان وأصولها: الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر، وكذلك من قواعد أركان الإسلام: الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج، ومن قواعد الإحسان قاعدة الإحسان. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ حسن الله إليك، بما يقوي المسلم إيمان؟
يقوي المسلم إيمان بالأكثر من تلاوة القرآن وتدبره ومجالسة الأخيار والأكثر من ذكر الله والبعد عن مجالس السوء ومناظر السيئة كالقنوات الفضائية وغيرها. نعم.
يقول السائل: أحسن الله، هل هناك سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل السفر يصلي ركعتين؟
في حديث إذا أردت ما معناه صلي ركعتين في بيتك تمنعانك مخرج السوء، لكن ما أدري يعني حال الحديث، ورد الحديث صلي ركعتين تمنعانك مخرج السوء، يراجع الحديث. نعم.
يقول السائل: هل الوليد بن عتبة أبو خالد بن الوليد سيف الله المسلول؟
نعم، خالد الوليد المغيرة، خالد بن الوليد.
يقول: هل الوليد
بن عتبة الوليد بن المغيرة والد خالد الوليد بن المغيرة؟ نعم.
حسن الله عليك. يقول السائل: من فترة أردت شراء سيارة جديدة ونقص علي من قيمتها 3000 ريال، وأعطاني إياها زميل في العمل بعد سماع ذلك دون أي شروط ولا دون يقول بعد سماع يعني من شكواه دون شروط. يقول وحينما توفر لدي المبلغ وكان قد ترك العمل وذهبت إلى العمارة التي يسكن فيها وقد وجدتها أزيلت من مكانها ولم أعرف له عنوان وماذا أفعل؟
هل أعطاك قرضا أو مساعدة تبرعا وهبة؟ إن كان أعطاك تبرعا وهبة على شيء، وإن كان أقرضك إياه أن تبحث عن على زميلك تبحث عن عائلة معروف لك إليك حتى تصل إليه ثم تسلمها إليه أو إلى ورث إن كان متوفى. لكن لو قدر أنك لم تجده لكن ما هذا بعيد، يعني ما دام زميلك لا لابد تعرفه تبي تعرف تصل إليه. لكن لو قدر لك حق شخص لو حق لشخص بحث عنه ولم يجد عنه فإنه ينفقه المصالح العامة بالنية عنه، صدق به على الفقراء وعلى المساكين وفي المساجد بالنية عنه والله يوصل الثواب له. نعم.
وإذا وجد بعد الصدقة يعيد له؟
نعم إذا وجد يعيد وخيره بينه بين الصدقة أن تكون لها ولا.
صلى الله عليه. قوله تعالى سؤال يقول كيف نجمع بين قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وقوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله؟
نعم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون بسببية في الإثبات، يدخلوا الجنة بسبب أعمالكم، ويدخلوا والحديث الذي قال الجنة عن عمله الباء في عمله البال العوض، يعني لا يدخل الجنة عوض العمل، لا يدخل الإنسان الجنة بالعمل، ليس العمل عوض عن الجنة، الدخول برحمة الله لكن العمل سبب. ولهذا قال النبي لا يدخل الجنة عن العمل، قال ولا ترصم، قال ولا أنا إلا على تغمد الله برحمة منه وفضل، فالدخول برحمة الله وفضله، ولكن الرحمة وهذا الفضل سببها العمل، فمن جاء بالعمل نالت الرحمة، ومن لا يأتي بالعمل لم تنم الرحمة، فالعمل سبب. المؤمنون كلهم يدخلون الجنة برحمة الله، ثم يتقاسمون الدرجات بالأعمال، يتقاسمون الدرجات بالأعمال، درجات الجنة وغرفها على حسب الأعمال، والدخول برحمة الله. جميل. نعم.
صلى الله عليك. من توفي له طفل صغير ولم يسمه هل عليه شيء؟ دفنه ولم يسمه؟
يسميه عليه يسميه. نعم.
يقول السائل ما هي خطبة الحاجة وهل هي من السنة؟
نعم خطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه خطبة الحاجة تقرأ في عند عقد النكاح، ويقرأ ثلاث آيات بعدها، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، في آل عمران، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد، أول آية في سورة النساء، يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، في سورة آخر سورة الأحزاب. ثم بعد ذلك يعقد، يقول الولي للزوج زوجتك، فيقول قبلت بحضرة الشاهدين بعد الخطبة سنة، وهذه تسمى خطبة الحاجة، ويجوز أن أتي بها في غير الحاجة في غير النكاح، في خطبة الجمعة وفي غيرها، وفق الله جميعا.